آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالكلام في موضوع هذه الحلقة ما يتعلق بالموضوع المطروح، وهو الأعمال بالخواتيم. وهذا كلام أو موضوع عام يتعلق بما يسمى بالخاتمة، خاتمة العمر، ويتعلق أيضا بكل عمل، وأن تكون خاتمته خاتمة حسنة جميلة يجتهد فيها العبد أشد ما يكون. وهذا هو المراد بهذه الحلقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم، قد رواه البخاري وغيره. وفيما يتعلق بكلامنا المقصود هو شهر رمضان، وأن هذا الشهر جعل الله شرعيته في صومه نهارا متساويا، بأنه إمساك عن المفطرات في أيامه كلها. وإنما مرادنا في كلامنا هذا هو أن الإنسان ينبغي أن تكون خاتمته فيما يتعلق بالتعبد لله جل وعلا في هذا الشهر من القربات والنوافل والطاعات، أن يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون هذه العشر الأواخر في حال من الاجتهاد والتشمير والمسارعة بكل عمل صالح، وبكل قربة وردت في الشرع. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو عليه الصلاة والسلام في اجتهاده في طاعة ربه والمسارعة إلى الخيرات، وكان كما هي حاله كان يذكر الله على كل أحيانه كما جاء في الحديث، لكنه في هذا الشهر العظيم إذا دخلت هذه الليالي كان يجتهد فيها اجتهادا عظيما، كما جاء في الصحيحين أنه كان إذا دخلت ليالي العشر الأواخر من رمضان فإنه يحيي ليله ويوقظ أهله ويشد مئزره كناية عن ترك النساء والانقطاع إلى العبادة وإلى العمل الصالح، إلى التهجد وإلى ذكر الله وإلى قراءة القرآن، التماسا لما من الله به على عباده في ما جعله من ليلة القدر التي هي في هذه العشر الأواخر. ولهذا كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها من أيام السنة. وقد تكلم أهل العلم عن هذه العشر وأنها أفضل الليالي في السنة مطلقا، لأن العلماء اختلفوا هل عشر ذي الحجة أفضل أو عشر رمضان. والصحيح والتحقيق أن الليالي في عشر رمضان أفضل من غيرها، وأن الأيام في عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر في رمضان فيما يتعلق بالنهار. أما في الليالي فلا شك أن هذه الليالي أفضل الليالي في العام كلها، لأن فيها ليلة القدر التي عظم الله شأنها وبين مزيتها، فقال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فأنزل الله القرآن العظيم من المتكلم العظيم سبحانه وتعالى على أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة التي بين الله فضلها أنها خير من ألف شهر، أي ما هو خير من 83 سنة وأربعة أشهر كما ذكر أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبين أن التماسها يكون في العشر الأواخر من ليالي هذا الشهر، الأواخر من ليالي شهر رمضان، كما جاء في الصحيح. وجاء في رواية مبينة لهذا الإطلاق أنها في الوتر من هذه الليالي، وأنها تتأكد في الوتر منها في ليلة 21 23 25 27 29، ولكن كلها يتحرى فيها ليلة القدر. وينبغي على المسلم أن يجتهد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة خاشعة طويلة حسنة، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها أنه كان في لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يطيل فيها القيامة والركوع والسجود. فلا تسأل عن حسنهن في ركوعهن وسجودهن، عن حسنهن وطولهن. والذي ينبغي أن يكون المسلم في هذه الليالي منقطعا أشد الانقطاع، وإن حصل له أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيعتكف فيها كما كان عليه الصلاة والسلام في آخر ما انتهى به الحال، أن يعتكف في هذه الأشهر. والاعتكاف معناها الانقطاع وترك العلائق من أمور الدنيا لعبادة الخالق، وأن يكون منقطعا إلى التقرب إلى الله بصلاة وبقراءة قرآن وأنواع الذكر كلها والدعاء، كما جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم، وهو معناه جميل وطيب وعظيم، وهو قولها فيما روته أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والعفو معنى جميل يتضمن محو السيئات وعدم المؤاخذة بها، فالله عفو مع قدرته جل وعلا، كما قال إنه كان عفوا قديرا. وهذا الدعاء إذا استصحب الإنسان بقلبه أن الله جل وعلا ذو المغفرة وذو الرحمة وذو العفو، ويطلب من ربه أن يعفو عنه ما سلف وما هو حاضر وما هو في المستقبل، فإن الله كريم شكور، والله رؤوف بعباده ورؤوف ورحيم بهم، إذا تقربوا إليه أقبل إليهم جل وعلا. فهذه الليالي ينبغي أن يكثر الإنسان من التقرب إلى ربه، وأن يغسل أدران سنته كلها بالتقرب بما هو مشروع، وأن يخرج من هذه الليالي بمدرسة عظيمة بقلب خاشع، بقلب متذكر لعظمة خالقه، بقلب منيب إلى الله جل وعلا، راجع في كل أموره من أقواله وأفعاله إلى شرع الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون حينئذ في حال استقامة دائمة في ليله ونهاره، في سفره وحضره، في خلواته وفي علانيته، فيكون كما أخبر الله جل وعلا عن عباده: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وكم من مسرف على نفسه من الذنوب والمعاصي يتدارك نفسه في هذه الليالي، فيقبل على الله بتوبة النصوح، فيخرج من هذه الليالي وقد لان قلبه لذكر الله، وخشعت جوارحه لأمر الله، فتكون خاتمته خاتمة طيبة. فالأجل عند الله جل وعلا لا يعلمه إلا هو، فحينئذ ينبغي أن نجعل هذه الليالي على قلتها مدرسة لنا، لتربي نفوسنا وتزكي جوارحنا، نخرج منها وقد حققنا التقوى لله جل وعلا التي أخبر الله جل وعلا أنه لا يريد من العباد شيئا والله غني عنهم، وإنما عبادتهم لأنفسهم ولمنافعهم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فينبغي على المسلم أن يقبل على كتاب ربه، خاصة في هذه الليالي التي أنزل الله فيها هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم ما يتعبد به العبد إلى ربه، قراءة وتدبرا وتعقلا، لعل الله أن يحيي قلبه بعد موته، لعل الله أن يزرع في نفسه التقوى ويعود من غفلته إلى ما يكون به رشاده وفلاحه في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا كان السلف يقبلون على هذا الكتاب العظيم، وقد ثبت عن أربعة من السلف: عثمان وتميم الداري وسعيد بن جبير وأبي حنيفة، أنهم قرأوا القرآن في ركعتين. فالمسلم خاصة في هذه الليالي التي قد يتعذر عليه الصلاة في المسجد بما يمكن أن يقرأ فيه كثيرا من القرآن، فينبغي له أن يأخذ وقتا ليقرأه في بيته في خلوته مع أهله، ليكن له في هذه الليالي ختمة، يقرأ القرآن ويذكر أولاده ويذكر زوجته بكلام ربه، لتلين القلوب وترجع من قسوتها، ولنتذكر المآل الذي ينبغي أن نكون مستعدين له، وهو أن هذه الدنيا ممر وأن الآخرة هي دار القرار. فهذه الليالي فرصة للمراجعة وللتذكر وللتبصر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الشهر العظيم شهر من غبن فيه فهو المغبون، ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: آمين آمين آمين، لما رقي المنبر، فسأله الصحابة فقال: إن جبريل أتاني فقال: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان فلم يغفر له، فأبعده الله قل آمين قلت آمين الحديث. فهذا الشهر الذي أخبر الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال في ليلة القدر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إن لم تستجب لهذه الفضائل في هذه الأيام المعدودة والليالي القليلة فلا شك أن ذلك من أعظم الحرمان والخسران. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا جميعا من ذلك، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن ييسر لنا سبل الخيرات والمسارعة إلى الطاعات. وأذكر بمسائل مهمة، أولها أن يكون الإنسان مهتما في صلاته في أحواله كلها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان دأب الإنسان البحث عن السنة وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واهتم وسأل وكانت نيته هي الاقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك من أعظم القربات ومن أركان استجابة الأعمال واستجابة الدعاء. فالسبيل الذي يصل به الإنسان إلى نيل رضا الله جل وعلا هو السير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأرجو أن نهتم بهذا الجانب في كل قليل وكثير، في كل قول وفعل، في كل طريقة من طرائق حياتنا. كما قيل عن أبي بكر رضي الله عنه لم يسبقهم بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في الصدور في صدره عليه رضوان الله. وهذا من تعظيم الله جل وعلا وتعظيم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما كان هديه رضي الله عنه ورضي عن الخلفاء جميعا وعن الصحابة. الأمر الثاني أن نحافظ على أعمالنا وأن لا نكدرها بما ينقضها أو يضيع فضلها أو يضيع أجرها من ما يسمى بالنواقض، كالتعدي على المسلمين أو أذيتهم أو غيبتهم ونحو ذلك مما لا ينفع الإنسان شيئا وإنما يضره في دينه ودنياه ويعود عليه بالوبال والعاقبة الوخيمة. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا حسناتنا. فكم ممن يقوم في الليل ولكنه في النهار يشتم هذا ويقذف هذا، وقد يكون عليه من الحقوق للمسلمين ما عليه، فينبغي له أن يتخلص منها، لأن الشأن هو أن تؤدي الواجبات. وما أحب الله جل وعلا كما جاء في الحديث القدسي، أحب ما إلى الله جل وعلا هو أن تتقرب إليه ما تقرب إليه أحد بأفضل من ما افترضه عليه في جهة الأوامر وفي جهة النواهي. وأيضا مما ينبغي التنبيه عليه أن يكون الإنسان محافظا على الواجبات والفرائض، إذ أنه من أعظم الخسران أن تصلي الليل فإذا قرب الفجر أن تنام عن صلاة الفجر أو أن تنام عن الصلوات الأخرى حتى يخرج وقتها، فتكون ممن يتقرب بنافلة ويضيع فرضا، وهذا ليس مما جاء به الشرع، بل هو مخالف لمقصود الشارع. الفرض أوجب والنافلة الإنسان فيها أمير نفسه. وهي من باب الفضائل والخيرات التي ينبغي أن يستبق إليها المؤمنون. وأيضا مما ينبغي أن نذكر به أن من أعظم الأمور الاهتمام بأمور المسلمين واستغلال هذه الليالي في الدعاء لهم بأن يفرج الله همهم وأن ينفس كربهم وأن يجمع كلمتهم وأمثال هذه الأدعية التي تعود عليك بالنفع وتعود على أمتك وعلى دينك. وهذا من الأسباب التي أمرنا الله جل وعلا بها، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا أصل في التعاقي والاهتمام بالمسلمين وأحوالهم في دينهم ودنياهم. والقاعدة تقول من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وينبغي أن نصرف جزءا من دعائنا لأمتنا ولديننا ونصره ونصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودحر أعداء المسلمين. نسأل الله أن يوفقنا جميعا للعمل بما يرضيه وأن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالكلام في موضوع هذه الحلقة ما يتعلق بالموضوع المطروح وهو الأعمال بالخواتيم، وهذا كلام أو موضوع عام يتعلق بما يسمى بالخاتمة، خاتمة العمر، ويتعلق أيضا بكل عمل، وأن تكون خاتمته خاتمة حسنة جميلة يجتهد فيها العبد أشد ما يكون. وهذا هو المراد بهذه الحلقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم، قد رواه البخاري وغيره. وفيما يتعلق بكلامنا المقصود هو شهر رمضان، وأن هذا الشهر جعل الله شرعيته في صومه نهارا متساويا، بأنه إمساك عن المفطرات في أيامه كلها. وإنما مرادنا في كلامنا هذا هو أن الإنسان ينبغي أن تكون خاتمته فيما يتعلق بالتعبد لله جل وعلا في هذا الشهر من القربات والنوافل والطاعات، أن يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون هذه العشر الأواخر في حال من الاجتهاد والتشمير والمسارعة بكل عمل صالح وبكل قربة وردت في الشرع. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو عليه الصلاة والسلام في اجتهاده في طاعة ربه والمسارعة إلى الخيرات، وكان كما هي حاله كان يذكر الله على كل أحيانه كما جاء في الحديث، لكنه في هذا الشهر العظيم إذا دخلت هذه الليالي كان يجتهد فيها اجتهادا عظيما، كما جاء في الصحيحين أنه كان إذا دخلت ليالي العشر الأواخر من رمضان فإنه يحيي ليله ويوقظ أهله ويشد مئزره كناية عن ترك النساء والانقطاع إلى العبادة وإلى العمل الصالح إلى التهجد وإلى ذكر الله وإلى قراءة القرآن التماسا لما من الله به على عباده في ما جعله من ليلة القدر التي هي في هذه العشر الأواخر، ولهذا كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها من أيام السنة. وقد تكلم أهل العلم عن هذه العشر وأنها أفضل الليالي في السنة مطلقا، لأن العلماء اختلفوا هل عشر ذي الحجة أفضل أو عشر رمضان. والصحيح والتحقيق أن عشر أن الليالي في عشر رمضان أفضل من غيرها، وأن الأيام في عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر في رمضان فيما يتعلق بالنهار. أما في الليالي فلا شك أن هذه الليالي أفضل الليالي في العام كلها، لأن فيها ليلة القدر التي عظم الله شأنها وبين مزيتها، فقال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فأنزل الله القرآن العظيم من المتكلم العظيم سبحانه وتعالى على أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة التي بين الله فضلها أنها خير من ألف شهر، أي ما هو خير من 83 سنة وأربعة أشهر كما ذكر أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبين أن التماسها يكون في العشر الأواخر من ليالي هذا الشهر الأواخر من ليالي شهر رمضان، كما جاء في الصحيح. وجاء في رواية مبينة لهذا الإطلاق أنها في الوتر من هذه الليالي، وأنها تتأكد في الوتر منها في ليلة 21 23 25 27 29، ولكن كلها يتحرى فيها ليلة القدر. وينبغي على المسلم أن يجتهد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة خاشعة طويلة حسنة، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها أنه كان في لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يطيل فيها القيامة والركوع والسجود، فلا تسأل عن حسنهن في ركوعهن وسجودهن، عن حسنهن وطولهن. والذي ينبغي أن يكون المسلم في هذه الليالي منقطعا أشد الانقطاع، وإن حصل له أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيعتكف فيها كما كان عليه الصلاة والسلام في آخر ما انتهى به الحال، أن يعتكف في هذه العشر. والاعتكاف معناها الانقطاع وترك العلائق من أمور الدنيا لعبادة الخالق، وأن يكون منقطعا إلى التقرب إلى الله بصلاة وبقراءة قرآن وأنواع الذكر كلها والدعاء، كما جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم، وهو معناه جميل وطيب وعظيم، وهو قولها فيما رواه روته أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والعفو معنى جميل يتضمن محو السيئات وعدم المؤاخذة بها، فالله عفو مع قدرته جل وعلا، كما قال إنه كان عفوا قديرا. وهذا الدعاء إذا استصحب الإنسان بقلبه أن الله جل وعلا ذو المغفرة وذو الرحمة وذو العفو، ويطلب من ربه أن يعفو عنه ما سلف وما هو حاضر وما هو في المستقبل، فإن الله كريم شكور، والله رؤوف بعباده ورؤوف ورحيم بهم، إذا تقربوا إليه أقبل إليهم جل وعلا. فهذه الليالي ينبغي أن يكثر الإنسان من التقرب إلى ربه، وأن يغسل أدران سنته كلها بالتقرب بما هو مشروع، وأن يخرج من هذه الليالي بمدرسة عظيمة، بقلب خاشع، بقلب متذكر لعظمة خالقه، بقلب منيب إلى الله جل وعلا، راجع في كل أموره من أقواله وأفعاله إلى شرع الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون حينئذ في حال استقامة دائمة في ليله ونهاره، في سفره وحضره، في خلواته وفي علانيته، فيكون كما أخبر الله جل وعلا عن عباده: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وكم من مسرف على نفسه من الذنوب والمعاصي يتدارك نفسه في هذه الليالي، فيقبل على الله بتوبة النصوح، فيخرج من هذه الليالي وقد لان قلبه لذكر الله وخشعت جوارحه لأمر الله، فتكون خاتمته خاتمة طيبة. فالأجل عند الله جل وعلا لا يعلمه إلا هو، فحينئذ ينبغي أن نجعل هذه الليالي على قلتها مدرسة لنا، لتربي نفوسنا وتزكي جوارحنا، نخرج منها وقد حققنا التقوى لله جل وعلا التي أخبر الله جل وعلا أنه لا يريد من العباد شيئا والله غني عنهم، وإنما عبادتهم لأنفسهم ولمنافعهم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فينبغي على المسلم أن يقبل على كتاب ربه، خاصة في هذه الليالي التي أنزل الله فيها هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم ما يتعبد به العبد إلى ربه، قراءة وتدبرا وتعقلا، لعل الله أن يحيي قلبه بعد موته، لعل الله أن يزرع في نفسه التقوى ويعود من غفلته إلى ما يكون به رشاده وفلاحه في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا كان السلف يقبلون على هذا الكتاب العظيم، وقد ثبت عن أربعة من السلف: عثمان وتميم الداري وسعيد بن جبير وأبي حنيفة، أنهم قرأوا القرآن في ركعتين. فالمسلم خاصة في هذه الليالي التي قد يتعذر عليه الصلاة في المسجد بما يمكن أن يقرأ فيه كثيرا من القرآن، فينبغي له أن يأخذ وقتا ليقرأه في بيته في خلوته مع أهله، ليكن له في هذه الليالي ختمة يقرأ القرآن ويذكر أولاده ويذكر زوجته بكلام ربه، لتلين القلوب وترجع من قسوتها، ولنتذكر المآل الذي ينبغي أن نكون مستعدين له، وهو أن هذه الدنيا ممر وأن الآخرة هي دار القرار. فهذه الليالي فرصة للمراجعة وللتذكر وللتبصر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الشهر العظيم شهر من غبن فيه فهو المغبون، ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال آمين 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 لما رقي المنبر، فسأله الصحابة فقال إن جبريل أتاني فقال رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين قلت آمين. الحديث. فهذا الشهر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال في ليلة القدر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إن لم تستجب لهذه الفضائل في هذه الأيام المعدودة والليالي القليلة، فلا شك أن ذلك من أعظم الحرمان والخسران. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا جميعا من ذلك، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن ييسر لنا سبل الخيرات والمسارعة إلى الطاعات. وأذكر بمسائل مهمة، أولها أن يكون الإنسان مهتما في صلاته في أحواله كلها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان دأب الإنسان البحث عن السنة وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واهتم وسأل وكانت نيته هي الاقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك من أعظم القربات ومن أركان استجابة الأعمال واستجابة الدعاء. فالسبيل الذي يصل به الإنسان إلى نيل رضا الله جل وعلا هو السير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرجو أن نهتم بهذا الجانب في كل قليل وكثير، في كل قول وفعل، في كل طريقة من طرائق حياتنا. كما قيل عن أبي بكر رضي الله عنه لم يسبقهم بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في الصدور في صدره عليه رضوان الله. وهذا من تعظيم الله جل وعلا وتعظيم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما كان هديه رضي الله عنه ورضي عن الخلفاء جميعا وعن الصحابة. الأمر الثاني أن نحافظ على أعمالنا وأن لا نكدرها بما ينقضها أو يضيع فضلها أو يضيع أجرها من ما يسمى بالنواقض، كالتعدي على المسلمين أو أذيتهم أو غيبتهم ونحو ذلك مما لا ينفع الإنسان شيئا وإنما يضره في دينه ودنياه ويعود عليه بالوبال والعاقبة الوخيمة. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا حسناتنا. فكم ممن يقوم في الليل ولكنه في النهار يشتم هذا ويقذف هذا، وقد يكون عليه من الحقوق للمسلمين ما عليه، فينبغي له أن يتخلص منها، لأن الشأن هو أن تؤدي الواجبات. وما أحب الله جل وعلا كما جاء في الحديث القدسي، أحب ما إلى الله جل وعلا هو أن تتقرب إليه ما تقرب إليه أحد بأفضل من ما افترضه عليه في جهة الأوامر وفي جهة النواهي. وأيضا مما ينبغي التنبيه عليه أن يكون الإنسان محافظا على الواجبات والفرائض، إذ أنه من أعظم الخسران أن تصلي الليل فإذا قرب الفجر أن تنام عن صلاة الفجر أو أن تنام عن الصلوات الأخرى حتى يخرج وقتها، فتكون ممن يتقرب بنافلة ويضيع فرضا، وهذا ليس مما جاء به الشرع، بل هو مخالف لمقصود الشارع. الفرض أوجب والنافلة الإنسان فيها أمير نفسه، وهي من باب الفضائل والخيرات التي ينبغي أن يستبق إليها المؤمنون. وأيضا مما ينبغي أن نذكر به أن من أعظم الأمور الاهتمام بأمور المسلمين واستغلال هذه الليالي في الدعاء لهم بأن يفرج الله همهم وأن ينفس كربهم وأن يجمع كلمتهم، وأمثال هذه الأدعية التي تعود عليك بالنفع وتعود على أمتك وعلى دينك. وهذا من الأسباب التي أمرنا الله جل وعلا بها، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا أصل في التآخي والاهتمام بالمسلمين وأحوالهم في دينهم ودنياهم. والقاعدة تقول من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وينبغي أن نصرف جزءا من دعائنا لأمتنا ولديننا ونصره ونصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودحر أعداء المسلمين. نسأل الله أن يوفقنا جميعا للعمل بما يرضيه، وأن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.